متضورون للحلم،
متعطشون للظلال،
مسكونون بالدهشة،
منذورون للخيال،
تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
يمحون ويسطرون،
يفكون ويركبون،
يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة.
في هواء الكتابة.
رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
صالح بن علي العامري
والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
في هواء الكتابة.
في هواء الكتابة.
أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة نحاور الكاتب العماني محمد العجمي حول روايته سر الموريسكي الصادرة عن دار عرب للنشر والترجمة لندن 2021. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.
حب غزعة وحتلي بالكلي وتجاوز المنسوب، ما أعطاني مهلي يهنلي قوتي ولا المشروب. حب غزعة وحتلي بالكلي وتجاوز المنسوب، ما أعطاني مهلي يهنلي قوتي ولا المشروب. سوالي ومشعلي وسط الحش عليه، خلي شوف هدولي ملعلي اللي ما خذني نهوب. شوقي لهم سوالي ومشعلي وسط الحش عليه، خلي شوف هدولي ملعلي اللي ما خذني نهوب. صلي أذهلي أنحي صوبة وطروب، يلي كلامي سلي عسللي قلب الشجيل متعوب. لمكبرين باصلي أذهلي أنحي صوبة وطروب، يلي كلامي سلي عسللي قلب الشجيل متعوب. يقطف زهر وعشوب، ريحه جنات الفلي من حلي ينفح عطر وطيوب. ريم الفل عالم فلي بغتلي يقطف زهر وعشوب، ريحه جنات الفلي من حلي ينفح عطر وطيوب. شوفه ما يملي ليطلي لمن مشى بالدوب، تل القلب له تلي من حلي في ضامري محجوب. ليشوفه ما يملي ليطلي لمن مشى بالدوب، تل القلب له تلي من حلي في ضامري محجوب. يا الكوس يا علم طلي قم شلي وانت لي المندوب انصاد يا عار الخلي لا تزلي وتبعد صير دروب
الكتابة.
في هواء الكتابة.
محمد العجمي باحث وروائي من عمان، صدر له عملان فكريان هما أوراق الوعي، تأملات في الفكر والمجتمع، دار سؤال للنشر والتوزيع، بيروت عام 2015، وداخل العقل النقدي، مساهمة في تأصيل النقد اليومي، صدر عن دار سؤال لنشر والتوزيع، بيروت 2019. سر الموريسكي، رواية صدرت عن دار عرب للنشر والترجمة، لندن 2021، وهي الرواية التي اختيرت ضمن القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2021. كما صدرت له رواية ثانية بعنوان الفطر عن دار عرب للنشر والترجمة، لندن 2023. نرحب بك محمد العجمي في هواء الكتابة.
مرحبا
أخوي صالح،
شكرا على
الاستضافة. أهلا بك. بعد كتابين طرحت فيهما أسئلة فكرية ناقشت فيها أو فيهما في هذين الكتابين قضايا فلسفية، هما أوراق الوعي، تأملات في الفكر والمجتمع، وداخل العقل النقدي، طبعا حسب تعبيرك كلاهما حول ما يمكن تسميته اجتماعيات النقد. بعد ذينك الكتابين فاجأت قراءك ومتابعيك بعمل روائي، دعنا نقول أن هذا العمل لم يكن في الحسبان، يعني لم يعرف محمد العجمي بكتابته القصصية مثلا أو السردية بشكل عام من ذي قبل أو باهتمام بالرواية، يعني لماذا هذه النقلة النوعية في كتابتك من خلال عملك الروائي الأول سر الموريسكي؟
وفي الحقيقة كانت لي محاولات، ولكن كانت محاولات خجولة لم أنشر منها شيئا. حاولت بعد أوراق الوعي أن أكتب عملا أو كتابة إبداعية، وكتبت فعلا، عرضتها على بعض الأصدقاء، ولكن لم أتشجع لنشرها، فتركتها نعم محاولة إقناع نفسي بأني لا أصلح للكتابة الأدبية. لكن مجموعة من القصص التي مرت علي في 2019 في فترة دراستي للماجستير في هولندا، مجموعة من الأشياء التي مرت علي جعلتني أفكر في الكتابة الأدبية من قبيل التجربة فقط، عودة إلى مجموعة أو من المحاولات القديمة.
نعم.
كانت المحاولة الأولى في 2019 كانت محاولة فاشلة، لما عرضتها نقل العمل ما كان بعد لسه ما كان اسمه سر المرسكي. نعم. عرضتها على بعض الأصدقاء، يعني كانت أقرب إلى الفكر منه إلى الأدب، لكن خذ مجموعة من القراءات والدراسات في الجماليات، في فلسفة الفن، في الأدب، في الكتابة الروائية، فلما أعدت كتابة القصص الصور التي كانت حاضرة في ذهني حسنت الكتابة الأدبية.
جميل.
بقيت فقط صياغة الفكرة.
نعم. إذن ما سر إعجابك بهذه المرحلة التاريخية، أو فلنقل نبشك أو تسليطك الضوء أو توقفك عند الموريسكيين على وجه التحديد؟ يعني هل جاء من باب الكشف عن العلاقة مثلا بين الشرق والغرب؟
نعم.
أو من باب فتنة دعنا نقول نوستالجية تحدرت من تلك اللحظة التاريخية التي اشتغلت عليها في روايتك، أو نوع من الرصد بطريقة طبعا فنية عبر الرواية إلى ما أسميته تحولات مفصلية في العلوم والمجتمع رافقت تلك المرحلة أو الفترة الزمنية التي اشتغل عليها عملك الروائي؟
هي هذه النقطة الثالثة التي ذكرتها. القرن السابع عشر كان قرن مفصلي، والقرن اللي فعلا صار واضح أو للعيان أن أوروبا أكثر تفوقا على الدولة العثمانية، خصوصا بعد أكثر من هزيمة حصلت للجيوش والأساطيل العثمانية. وكان اللي باقي من التمايز بين العالم الإسلامي والعالم الغربي هو التفوق العسكري للدولة العثمانية. القرن السابع عشر انتهى هذا التفوق مع ظهور الدول القومية الجديدة في أوروبا، إنجلترا، هولندا،
إسبانيا،
بالإضافة إلى إسبانيا. الأمر الآخر هو اختياري للمورسكيين. الفكرة كانت الحوار بين الشرق والغرب عن طريق المخطوطات، هذا اللي ولد الفكرة في البداية، المخطوطات والمطبعة. لكن اخترت المورسكي كشعب يلتقي فيه الشرق والغرب، على اعتبار أنهم أسبان دخلوا في النصرانية بالقوة، ثم نسيت جذورهم أو نسوا جذورهم الإسلامية، وبقوا بين من مخلص للمسيحية الجديدة وبين من ظل يكتم الإسلام سرا، وهجروا جزء كبير منهم رحل إلى فرنسا، بعضهم إلى شمال أفريقيا. فهذا الشعب التقى في الشرق والغرب، لذلك اخترت المورسكيين.
نعم.
هذا الجانبين، شعب المورسكي وكالقرن السابع عشر.
هل مفردة المورسكي تشمل المسلم واليهودي أيضا؟
لا، المورسكيين فقط المسلمين، هم هنا كلمتين، المور والموريس. المور هم السكان شمال أفريقيا اللي يكون بشرتهم نوعا ما تميل إلى السمرة، أما الموريسك هم الفاتحين اللي انتقلوا من شمال أفريقيا وامتزجوا مع الفنجية في شبه الجزيرة الأيبيرية من القرن الثامن الميلادي الثاني الهجري من الرجول.
نعم.
هذا الشعب اللي اختلط مع الإسبان، مع القوط، مع الغاليين، فأصبح ممتزج بينهم، بعضهم يميل إلى السمرة، بعضهم يميل إلى البشرة البيضاء، فهذا اللي أطلق عليهم الموريسكي.
نعم.
أحيانا يتم التمييز بها تمييز أكاديمي، على اعتبار أن الموريسكي أكثر كلمة أكاديمية واصطلاحية من المور، الأقرب لكم كلمة شعبية، بعض التمييزات بين الكلمتين مور والموري.
نعم. طيب، بما أننا مشغولون بالسؤال عن لماذا، يعني هنالك لماذا أخرى، لماذا اتخذت تلك التكية أو الشخصية الإنجليزية بالذات روبرت جورج فيبن لروايتك؟ طبعا هو الراوي في هذا العمل والشخصية ربما الرئيسة إلى جانب شخص أخرى.
هي الفكرة ما ولدت دفعة واحدة، ولدت على مراحل. واختياري لروبرت ليكون هو سارد الأحداث، روبرت هو ابن جورج فيبن، طبعا هو ابن افتراضي من المتخيلة، لكن جورج فيبن هو شخصية حقيقية من خلال تتبع لتاريخ إنجلترا البحري في البحر المتوسط على نهايات القرن السادس عشر، يعني نقول 1500، في فترة تأسيس شركة المشرق اللندنية لافنت كمباني، شخصية تيبن هذا الحقيقية فعلا وقع في أسر القراصنة، قراصنة عثمانيين، وبقى 7 سنوات في الأسر فعلا، يعني هذا من التاريخ الحقيقي.
إذن هو هذا الجد المفترض، يعني هكذا؟ نعم.
الجد المفترض هو الحقيقي، جورج أيضا هو ابن فعلا حقيقي، لكن روبرت هو الابن المخترع. طبعا هنا يبقى فقط فارق الزمن، فأنا صنعت حفيد لفيبن الذي وقع فيه الأسر، صنعت له حفيد لكي يناسب الفترة الزمنية التي تحدثت وركزت عليها.
نعم.
فهو اختراع أو ابتكار داخل العمل لشخصية حقيقية، وهي هذه ولادة الشخصيات تتبع البحث أو القراءة البحثية أثناء العمل البحثي الموازي للكتابة السردية.
نعم. ورد في الرواية: شدني في الدير ذلك الباب الخشبي العملاق، بقيت فكرة المعنى من هكذا باب تراودني وأنا أدخل إلى الدير حيث ذكرني بوجه يانوس إله البوابات في الميثولوجيا الرومانية، والذي ينظر في اتجاهين في الداخل والخارج في الوقت نفسه وإلى الخلف والأمام. هل ثم التقاطعات تجدها بين فكرة ذلك الباب ودعنا نقول بوابتك أنت التي دلفت بها إلى كتابة هذه الرواية؟ يعني من ناحية أن الرواية مثلا باب دلف فيه الكاتب محمد العجمي إلى النظر إلى الداخل والخارج وإلى الماضي والمستقبل أيضا.
هذه قراءة جمالية من 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 صالح العامري. الآن تلفتني إلى جوانب كنت غافل عنها في العمل. أنا كان تركيزي على دير الحصن على أساس أن كان مجمع لتجميع الجيوش الصليبية في فترة الحروب الصليبية.
نعم.
فهذا الدير كان قلعة في الأصل، قلعة لتجميع وتجييش الجيوش للحملات الصليبية. مع عودة الجيوش الخائبة من الشرق بدأ الإنسانيون في إيطاليا التقريع العسكر، عملية العسكر عسكرت المجتمعات. فالقلعة هذه تحولت إلى دير وبقى الباب، يعني يفترض الباب باب قلعة، كنت أنا أحاول أوصف باب القلعة. طبعا الوصف جاء على مراحل إلى أن بالشكل اللي وجد في العمل، لكن لا أنت تلفت انتباهي إلى تطورات أخرى.
يقال أن الأسلوب هو الرجل. ورد في روايتك وصف على لسان الراهب سراج أو سراج لأسلوب الأب قاديس.
نعم.
هذا الأسلوب كما ورد في الرواية مزيج بين المطبات السقراطية والمنح الإلهية. إذا جاز لنا سؤالك عن الأسلوب الذي كتبت به روايتك، إلى أي مدى كنت تحرص على اتخاذ أو اتباع أسلوب بعينه أثناء كتابة هذا العمل الروائي؟
ربما القارئ يلمح هذا المطبات السقراطية ستكون يعني جانب عقلاني منطقي، والمنح الإلهية هي الإبداع، هي الأشياء اللي الإنسان لما يقراها يدهش، تأخذه الدهشة. فبعض الوصف أثناء الكتابة الوصفية، تطويع اللغة لإنشاء أو لابتكار صورة جديدة، عند مثلا على سبيل المثال وصف القبلة التي صارت بين روبرت ومارغريتا.
نعم.
أما المطبات السقراطية ممكن أن أوقعت القارئ في كذا مطبة اللي تخليه لو ترك العمل شهرين ورجع راح يفقد أشياء كثيرة، لأن العمل متواصل وشخصية ممكن ترد في الفصل الثاني يتم ذكرها، مثل شخصية سراج ذكر في الفصل الخامس بعد تقريبا فصلين أو ثلاث فصول انقطعت سيرة. فربما من هذا القبيل توجد بعض المطبات اللي أحاول أن القارئ يكون دائما مشدود إلى العمل.
نعم. لابد أنك بحثت كثيرا أيضا في تكوينك لمعمار السرد في هذا العمل، يعني جهدت أن تكسل العمل كما يقال عظاما ولحما، ولا أعرف بقية أيضا الأشياء الأخرى، دما وقلبا إلى آخره. يعني نذكر قليلا من تلك الأشياء التي أدخلتها أو المكونات أو العناصر التي أدخلتها في روايتك، بدءا من توليب أمستردام، عشبة الحدائق التي يسميها العرب قدم الأسد ويسميها الإنجليز عباءة السيد أو سيد الندى، الأرمادة الأسطول الإسباني، الشأن الكنسي، أديرة الرهبان اليسوعيين، دير التجسد الإلهي، المبادئ الإغناطية، الجوانب المتعلقة بالمطابع طبعا أنا ذاك، الملابس، الأزياء، السفن، السجون، بروتوكولات محاكم التفتيش، المدن طبعا، أسماء وعناوين مخطوطات عربية ومؤلفيها، اللغة الخيميادية، اللغة الكرشونية، كنائس بمسميات مختلفة، ريتا سيدة النحل، نقشة نابل الكلب، حسار ريبوليتا، نبيذ كيانتي، زجاجات الفياسكو ذات القاعدة العريضة التي تشبه غيمة مثقل، يعني إلى غيرها من تلك التفاصيل أو العناصر الفسيفسائية دعنا نقول التي كونت أو شكلت مجمل العمل أو الرواية. كيف تسنى لك محمد العجمي جمع المادة البحثية لرواياتك مع كل هذه التفاصيل؟ أقصد
ربما هنا عقلية الباحث تغلب علي. بالنسبة لي أنا محمد العجمي دخلت إلى الأدب من زاوية الباحث
نعم.
المتفلسف الذي يعشق الفلسفة والكتابة المجردة. عملية الأدب دخلت فيها من باب خجول في البداية، ولكن لما انغمست في العمل اكتشفت تحدي كبير، مش مجرد فقط وصف، يجب أن توضح الخلفية التاريخية للعمل، تقنع القارئ بالواقع، أن الواقع المعاش في ذيك الفترة. أنا أضرب لك مثال فقط، في فترة الطاعون أو الأوبئة قديما كانت تترك بعض المشارب على الجدران من أجل تجنب الاحتكاك. هذه المشارب ما زالت موجودة اللي يمر في فلورنسا، في فينيسا، في المدن التاريخية هذه، يجد هذه المشارب موجودة على بعض الجدران القديمة. فأنا هذه ألتقطها من خلال البحث فقط.
نعم، يعني مثلا أنت أشرت إلى الإصابة بحمى المنازل النهرية ولعلاجها بربطة من الأفيون فوق إناء ممتلئ بجعة مركزة، حيث الرائحة التي تنفذ من جراء ذلك تقلل من رطوبة الغرفة وفي نفس الوقت تجعل من هواء الغرفة منعشا ومهديا.
مرات القانون في الطب هنا
نعم، يعني أنا سؤالي هل استقيت ذلك من كتاب القانون في الطب أم من معجم الخرافات الشعبية الرائجة في أوروبا مثلا؟
من القانون في الطب طبعا. نعم. الآن الإنترنت متوفر فيها كل حاجة.
نعم. فيما يتعلق بدير اليسوعيين، هل اضطررت للسفر إلى إقليم الباسك في الشمال الإسباني مثلا؟ لا.
للأسف أنا أول ما نهيت كنت مخطط من أنهي الرواية أتتبع الحق المسار هذا، لأن فترة الإغلاقات كنت تذكرونا.
نعم.
فما أسعفني أبدا. الأجزاء الوحيدة اللي في العمل أنا فعلا كنت موجود فيها هي لايدن، زرتها في فترة تواجدي في هولندا. هناك تطورت الفكرة، المتحف، المطبعة القديمة، فقط هذا. بقية الأشياء كلها من خلال البحث والإنترنت. يعني حاجة يعني اختراع مذهل، كل شيء متوفر فيه.
نعم.
فقط وقت الاشتغال، لأي مدى لديك وقت للاشتغال؟
نعم، وأنت مشتغل نقدي نوعي أقصد فيما يتعلق بكل هذه
التفاصيل. هناك نقاط اللي هي الأرشيفات، أرشيف الهولندي، الأرشيف البريطاني.
نعم.
الأرشيف العثماني أيضا، استطاعت الأرشيف جامعة قطر أيضا موجود في التراث العالمي، في حاجة كذا. في من الوثائق وجدت في هذه الأرشيفات اللي مكنتني من وصف وصور أيضا، رسومات طبعا حفر في المطابع، مكنتني من تخيل بعض المشاهد أجل الرسمة. يعني المطبعة أو أطول مصنع الورق اللي وصلت في سيينا جنوب فلورنسا، هذا تعبت فيه كثير من أجل تخيل المشهد كيف كان مصانع الورق تشتغل أجل وصف. هذه الأرشيفات كثير ساعدتني، ومتاح يعني الأوبن سورس أو الملكية العامة موجود، متاح تمت بشكل يعني يأتي بالغرض.
نعم. في الصفحة 50 من الرواية ورد على لسان روبرت وهو لم يزل بعد يأمل في معرفة سر يوسف الموريسكي أثناء سجنهما، العبارة تقول: كل ذلك جعل الأحداث تسير على نحو يبدو عبثيا ومتناقضة إلى الدرجة التي ندمت معها على بقائي في السجن. أنا أسألك أيضا سؤال ربما يكون مستسقى من يعني من هذه العبارة أو من تلك العبارة، كيف عمل محمد العجمي على أن تسير أحداث الرواية على نحو لا تبدو فيه الأحداث عبثية ومتناقضة؟ يعني ما الوسائل التي تشبثت بها في إدارة دفة أحداث وشخوص الرواية؟
حقيقة هنا ممكن اللي أثر في هذا الجانب خلفية الرياضية والمنطقية. أنا كنت بدأت حياتي المهنية معلم للرياضيات، وكان هوسي في الرياضيات، وفي علوم الحاسوب أيضا جانب المنطق، فلدي هذه الحساسية للربط المنطقي بين الأحداث، وبالتالي الحرص على تماسكها في العمل، بحيث لا تبدو بعبارة أحد الأصدقاء لا يوجد شيء مجاني في العمل، كل حاجة مضبوطة في مكانها الصحيح. طبعا هذا ألتمت أو غاية قصوى في العمل، إن لا يوجد شيء مجاني، ولو حذفت أي كلمة أو أي فقرة أو أي صفحة راح يختل العمل. ممكن في بعض الأعمال تقرأ، لو بعض الروايات تقرأها ممكن لو فصل كامل حذفته العمل يبقى ما يتأثر. أنا أحاول أتفادى هذا الجانب، فربما هذه الخلفية التي لدي المعرفية، الضبط الفلسفي المحكم، أثر لما بدأت العمل، لأن عملية هندسة للأحداث ومراقبة كل تفصيل داخل العمل، ربما هكذا.
نعم. إذا كان من تصنيف لروايتك، هل يمكن أن نقول بأنها رواية تاريخية بالمعنى الحديث للاشتغال والنبش التاريخي، يعني على منوال مثل ما قدمه أمين معلوف في سمرقند وليون الأفريقي وطبعا غيرهما من الأعمال الأخرى؟
إلى حد كبير نعم، ولكن أنا ما اشتغلت على شخصية تاريخية بعينها، بقدر ما مزجت أكثر من مسار، مسار الثورة العلمية، مسار الصراعات الدينية داخل أوروبا، مسار المقارنة بين الشرق والغرب، مسار المطبعة، مسار المأساة الموريسكيين، أكثر من مسار داخل العمل، وأكثر من ملف مفتوح القارئ ربما يشعر به داخل هذا العمل. لذلك إلى حد ما هي رواية تاريخية، ولكن ليست تاريخية تماما، على اعتبار أن العناصر المتخيلة كثيرة جدا داخل العمل.
نعم. يرد على لسان روبرت في الصفحة 81: ما كان ينقصني هو المزيد من الاعتكاف والعزلة والدراسة. يعني بعد هذه المسافة بين كتابتك لروايتك الأولى وبين الآن، وأنت طبعا نشرت أو أصدرت عملا روائيا ثانيا أيضا، إذا جاز التعبير، ما الذي تظن أنه ينقص هذه الرواية؟ يعني لو أتيحت لك الفرصة لكتابة سر الموريسكي مجددا، هل كنت ستكتبها بطريقة أخرى؟ إضافات مثلا، حذوفات مثلا، أو مقترح آخر؟
لا أظن الرواية مكتملة، ربما سوف أجمل بعض التفاصيل، وفي كل لحظة العمل لا يكتمل، الإنسان يشعر في عمل ما زال ناقص في كل لحظة.
نعم.
كافكا ما كمل ولا عمل من أعماله، كلها طبعت بعد وفاته، لأنه ما كان مقتنع أنها مكتملة، ينتظر لحظة الكمال، ولحظة الكمال لن تأتي أبدا.
نعم.
ففي سر الموريسكي أنا ارتبط بالناشر، الناشر حدد لي موقع وقت للتسليم لا يتجاوز، فكنت يعني أضغط نفسي من أجل لو أعطاني الناشر سنة إضافية أكيد العمل راح يكون في إضافات أخرى نتيجة للقراءات المستمرة والبحث المستمر. لكن أيضا كان للهاجس عدد الصفحات أثر أيضا، أن العمل الكبير أصبح غير مرغوب في الفترات الحالية، ضخم، الناس تميل إلى العمل المتوسط يعني في عمل روائي، الأعمال الضخمة الآن لا يوجد لها ميول، على اعتبار أن عوامل التسلية أصبحت أو المواد التسلية أصبحت كثيرة جدا، ليس فقط الرواية والقراءة.
نعم.
فلا أظن أني سأضيف أشياء كثيرة في العمل لأنه مكتمل، وأنا بعض الأحيان لما أرجع أنا أقول لنفسي برافو.
جميل جدا، جهد غير عادي فعلا في الأعمال الروائية بعد عمليك طبعا النقديين، ولديك أيضا مولود رواية آخر جديد، نبارك هذا يعني الجهد الذي تبذله،
أتمنى إن شاء الله يكون ضمن يعني ما هو طبعا مختلف تماما عن سر الموريسكي، ولكن ربما القارئ سوف يقارن، القارئ اللي قرأ السر سوف يقارن.
نعم.
ولكن المقارنات دائما تكون يعني فيها جانب ذاتية أكثر منها موضوعية.
نعم. دعنا نركز على إتحال على سر الموريسكي. الكاتب حسام الضمراني يشير في مقالته الموريسكيون من رضوى عاشور إلى حسنين بن عمه، ما القصة؟ يشير إلى أعمار روائية اشتغلت على الموضوع الموريسكي، بدأ من ثلاثية غرناطة لرضوى عاشور، البيت الأندلسي لواسين الأعرج، الموريسكي للكاتب والمؤرخ السياسي المغربي حسن أريد، الموريسكي الأخير لصبح موسى، حصن التراب، حكاية عائلة موريسكية لأحمد عبد اللطيف، رواية الموريسكية للكاتب التونسي حسنين بن عمه الجزء الثاني، وسر الموريسكي لمحمد العجمي، وجزيرة البكاء الطويل للشاعر المغربي عبد الرحيم خسار. يعني عدد كبير من الأعمال الروائية التي اشتغل عليها كتابها على هذه الثيمة وعلى هذا الموضوع أو على الموريسكيين تحديدا. هل اطلعت على تلك التجارب الروائية؟ هل وجدت يعني شيئا مختلفا فيما يتعلق بتلك المقاربات والتناولات المتعلقة بالموريسكيين على وجه الخصوص؟
ربما لو اعترفت لك سأكون صادق بأني رجعت إلى رسائل دكتوراه وماجستير حول الموريسكيين أكثر مما رجعت إلى أعمال أدبية.
نعم.
لأن في أسبانيا نقدر نقول من السبعينات تقريبا في هبة في الجامعات الإسبانية على التراث الموريسكي وإعادة ضمه إلى الهوية الإسبانية. في موجة بحثية أكاديمية ملحوظة في 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 جامعات إسبانيا على التراث الموريسكي. لكن أنا اطلعت وقرأت الواسين الأعرج، البيت الأندلسي، حسن أريد، قرأت منها فصول، الموريسكي الأخير اللي ربط بين أحداث الربيع وميدان التحرير والموريسكي. ثمة رواية أخرى مترجمة لكاتب مغربي يعيش في 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 أمريكا، هكذا تحدث المغربي. أيضا قرأت منها أجزاء، ولكن في عملي أنا همي كان الشرق والغرب أكثر من الموريسكي. الموريسكي هي هنا أريد العمود الفقري للعمل اللي يخلي القارئ يواصل البحث أو القراءة. فالمطبعة كانت أكثر شغل الشاغل في العمل، المطبعة، المخطوطات، الثورة والتفوق الأوروبي على العالم الشرقي، كان هذا هم أكثر ممكن القارئ لاحظ في أكثر من هي الموريسكيين. الموريسكيين كان هي اللحمة اللي تمسك هذه الخيوط أو هذه الملفات داخل العمل، ربما هكذا.
نعم. الإطار التاريخي طبعا للرواية هي الفترة التي بدأت فيها محنة الموريسكيين بعد مرسوم الطرد من إسبانيا الذي أصدره فيليب الثالث ضد الموريسكيين في إبريل عام 1609، كما أنت تشير طبعا في بداية العمل أو في مقدمة الرواية. يعني أظن من هنا تبدو أهمية طرح الآثار الكارثية التي لحقت بالموريسكيين إثر ما سمي بمحاكم التفتيش. نود أن نتحدث قليلا عن هذا يمكن أن نسميه الشنار في التاريخ الإنساني، يعني ترتب عليه طبعا ما يمكن أن نسمى بالتطهير العرقي والديني في شبه الجزيرة الإيبيرية عبر محاكم التفتيش تلك.
هو يبدأ المأساة الموريسكي طبعا أو مأساة المسلمين في إسبانيا من قبل، لكن سقوط غرناطة في 1492 أو 93 هو اللي عمق الأزمة. طبعا كان من ضمن الاتفاقات اتفاقات الصلح لتسليم غرناطة لفرديناند وإيزابيلا أنه يبقي على الناس يبقون على إسلامهم على أزيائهم. هذا الأمر تغير بعد سقوط غرناطة، أصبح فرض الدين بالإجبار بالكراهية وقتل، ولكن المسألة طرد فقط كان تضييق على الأندلسيين في ذلك الفترة. صارت أكثر من ثورة خلال القرن السادس عشر، نتكلم عن 1500 تقريبا، ثورتين ثلاث، كان آخرتها ثورة البشارات. الغرناطيين لجوا إلى جبال البشارات ومن هناك بقوا تقريبا 30 سنة. من هناك بدأ محمد العجمي يدخل يمزج بين الشخصيات الحقيقية والشخصيات المتخيلة، من نزول العائلة أحمد بن قاسم الحجري من جبال البشارات، طبعا نزلوا كمسيحيين دخلوا في النصرانية، ولكن ظل هذا أو هذا الانخراط أو هذا الدخول في النصرانية موضع شك لدى الإسبان. في 1600 بدأت أسبانيا فعلا تضعف أمام الأساطيل الإنجليزية الهولندية اللي وأيضا صنعت لها أعداء كثيرين. ففي فترة الضعف يبدأ الشك أكثر وعملية الاستقطاب تكون شديدة. من هنا بدأ الأسبان يتعاملون مع المختلف تعامل التوجس والحذر وشيطنة هذا المختلف.
نعم.
وأنه هو سبب الضعف وعن طريق أنهم خيانات وحقائق الحقيقة الأمر هي هزائم متوالية تلقتها أسبانيا بسبب صعود الأمم الأخرى الأوروبية الأخرى.
يبدو أن مرسوم الطرد أيضا من إسبانيا لم يطل البشر، يعني العرب واليهود وحدهم، بل أيضا طال كل ما يمت بهم من نصوص مخطوطات عربية عبرية فارسية، كل ما يمت أيضا بروح الإنسان الذي عاش هناك.
اليهود طردوا من إسبانيا قبل العرب، لأن كانت العداوة ضد اليهود أشد عن من العداوة ضد المسلمين. اعتبارات تاريخية، مسألة قتل أو صلب المسيح. فاليهود عملوا بقسوة أشد من فترات سابقة للـ1600، وهذا عكست أنا في الرواية في أكثر من طريق. اليهود في أمستردام، اليهود اللي في جنوة، بأكثر من طريقة انعكس أو عكست في في في, في العمل. لكن 1609 هي القرار النهائي اللي اتخذ لطردهم بشكل نهائي من إسبانيا. مسألة النقاء، نقاء العرق الإسباني والمسائل العنصرية هذه كانت متأججة في بسبب الاستقطاب وحالة الهزائم اللي تمر بها إسبانيا، وبالتالي يجب أن نلقى اللوم على طرف معين حتى أتخلص من هذا الوباء أو هذا الجسم الغريب اللي يخليني أنا فاشل على طول. هكذا التفسير أو التحليل لسبب القرار 1609 لطرد الموريسكيين.
نعم. ذكرت منذ قليل الجانب المتعلق بالمزج أو يعني الجانب الواقعي والتخيلي أيضا في الرواية، يعني ماذا عن هذه الموازنة الدقيقة في روايتك؟ يعني أحيانا من باب الفضول ربما أكثر من أي جانب آخر القارئ يحصل أن يسأل سؤالا من قبيل هل حدث ذلك الحدث فعلا حقيقة وواقعا أم يعني أم متخيلا، باعتبار طبعا نحن في حضرة عمل فني وليس وثيقة واقعية وواقع تاريخية. يعني في هذا السياق دعني أسألك محمد، مثلا حضور ديكارت في الرواية فيما يتعلق بتلك الدمية التي صنعها على صورة ابنته المتوفاة، طبعا كما يرد في الرواية ألبسها ثيابها، تقوم ببعض العمليات الميكانيكية عبر مجموعة من الزنبركات والتروس والأزرار وهي تمشي للأمام والخلف وتستدير دون أن تقع إلى آخره، هل ورد في السيرة الذاتية لديكارت شيء من ذلك القبيل أم من المتخيل؟
لا ورد ويقال أن لما سافر إلى، طبعا كثير من أساطير أيضا حول ديكارت، يعني كثير من القصص حول ديكارت هي مبتكرة أصلا.
نعم.
بما أن الشخصية أصبحت مهمة فتحاك حولها الأساطير لاحقا فتنسب لأن صنع هذه الدمية، ولكن هل هي حقيقية؟ بعض المحققين التاريخيين يشكك في أن فعلا صنع دمية،
خصوصا أنها تحرك عينيها وتبتسم في تلك الآونة. يمكن
بالضبط، هي حتى الآن لما لو لاحظت بعض الأفلام الرعب اللي تجي من دمية تنتهي إلى هذه الفكرة. وكان لما رحل إلى السويد، يعني لما استدعت كريستينا ملكة السويد كان حامل الدمية معاه، بعض المسافرين شاف الدمية بدون وجود ديكارت فاعتبرها شبح وصار في جنون. يعني قصص من هذا القبيل مريت عليه خلال العمل. أيضا فكرة الميكانيكا هذه أيضا كانت موجودة عند باسكال. الميكانيكا أو الروبوت، لما نتكلم عن الروبوت أو جذور الفكرة موجودة عند باسكال أكثر من ما هي عند ديكارت. ولكن طبعا عمل فني، كاتب لنفسه حر إنه يضيف بعض الإثارات، بعض الأشياء، الصور اللي تكون لها جذور في التاريخ. ولكن مش حتى الفكرة جنون التوليب، جنون التوليب اللي بدأت فيه الرواية، جنون التوليب مش أكيد يعني إن مرة فعلا حصل. في كثير مقالات أو دراسات ما كان بولغ فيه كثيرا عملية إن الناس خسروا فلوسهم وفي عمليات انتحار وكذا، ما بالصورة اللي أنا رسمتها داخل العمل. كثير من هذا، لا كثير لما تقرأ تنقب في التاريخ وتقرأ تحصل كل وجهة النظر أو وجهات النظر المتناقضة.
نعم، يعني الرواية على أي حال تبدو مليئة ومثقلة بالأحاجي والألغاز، أو طبعا كما يبدو من العنوان بالسر، يعني خيط يجر وراءه خيطا آخر حتى تنحل ربما العقدة وينكشف السر تلو الآخر. لابد أنك كمؤلف محمد، يعني رغم العناء والمشقة التي طبعا كتبت بها هذا العمل، صاحبك أو ساورك نوع من المتعة أو اللذة، ودعنا نقول التحدي اللعبي المتعلق بمطاردة كل تلك الأسرار، كل تلك المغلقات التي تحاول فتحها والوصول إلى ما يمكن قوله بين قوسين الحقيقة، يعني أليس كذلك؟ طبعا فضلا عن المتعة التي أصبناها نحن كقراء، يعني 300 صفحة لهذا العمل، لكن يبدو أن يعني القارئ، دعني أقول عني أنا، لم أشعر بملل أو شعور بعدم الرغبة في قراءة هذا العمل حتى مثلا الصفحة الأخيرة.
أنا بدأت من الحياة الكتابية في حقل الإبداع في الشعر، وبعد ذلك تركت الجانب الإبداع وانتقلت إلى الفكر، وبعد ذلك عدت إلى الإبداع. لذلك لما أنظر في داخلي أنظر أجد البعدين، لكن حجم المتعة في الكتابة الإبداعية، الكتابة الأدبية الفنية، لا يمكن أن أقارنه مطلقا بالكتابة المجردة الفلسفية والفكرية. متعة منقطعة النظير، لأنك أنت الآن مثل العازف، مثل المحرك الدمى في مسرح العرائس، مثل النحات اللي يحاول أن يجود عمله إلى أبعد، يحاكي الإله في النحت أو في الإبداع في الخلق،
في العمل الروائي. نعم
نعم، في العمل الروائي.
نعم نعم،
يلتفت إلى أدق التفاصيل، إلى العروق، إلى الشعر، إلى لون العين، إلى الأهداب داخل العين والحدقة، يعني أدق التفاصيل، ويحاول أن يبعد أكبر قدر من النشاز من العمل. هنا المتعة، المتعة الأخرى متعة لما تتلقى الآراء، تتفاجأ بتأويلات من القارئ تخلق متعة لديك. متعة أن القارئ الآن يأول ويكتشف أشياء أنت ما فكرت فيها. أتوقع كل مبدع يجد لذة هنا من تأويل النص اللي كتب.
نعم، يعني ربما لحظة اكتشاف روبرت لنسبه الحقيقي، أي أنه ابن يوسف الحجري من نجمة الحجرية وليس ابنا لجورج فيبن الإنجليزي، ربما هذه لحظة الاكتشاف هذه هي ربما في نظر قارئ ما الذروة الدرامية في عملك الروائي، خصوصا يعني ذلك الحوار الذي دار بين جورج والبروفيسور ياكوب خوليوس عن شعب المور ورد ياكوب عليه، يعني هذه من أجمل الحوارات ربما في الرواية، يعني حوار مؤثر وشفاف وجريح أيضا، كيف ترى ذلك؟
كتب أو حاولت العمل أن أعمل أكثر من صعود ونزول وتدخل في العمل. لما لحظة اكتشاف يوسف يعني ممكن لو ختمت العمل إلى هناك وحاولت يعني أسهب في تفاصيل سابقة بيكون كأن هذا جزء أول من العمل. لكن كنت مضطر أني أكثف لأن الخلفية الفلسفية والرسالة اللي موجودة داخل العمل هي الشرق والغرب، هي المخطوطات، هي المطبعة، يتأخر وصول المطبعة إلى الشرق، رفض الشرق للمطبعة وتحريمها، فكرة الخرافة والعقل أو المنطق والأسطورة. فكان لابد أن أواصل الحدث ولأخذ القارئ إلى يعني صعود آخر داخل العمل، وصوله إلى الهند، خالصة الحجرية في حلب، اكتشاف الجدار أو الجدار اللي بني على الصناديق، مقابلة الأخيرة في أو مصير الموريسكي. فيوجد أكثر من صعود داخل العمل.
نعم. وهذا العمل طبعا مكرس ل فكرة المخطوطة والمطبعة. يعني أنت تورد في العمل الحب على جلاله ليس أكثر من صلاة في محراب فكرة المطبعة العربية، الفكرة الهائلة العابرة للحدود. هذا ما ورد في الفصل الأخير من الرواية. أيضا تأخر الحديث عن ثيمة الحب، دعنا نقول فيها في هذا العمل. عادة الكتاب من باب إغواء القارئ ربما يعني يبدؤون أو يفتتحون أو يبذرون بذارا يعني لها علاقة بالحب من منذ الصفحات الأولى للعمل، لكن يبدو أن يعني هذا مقنع، هذا الخطاب المقنع أن يعني الفكرة الهائلة للحدود للحب على جلاله ليس أكثر من صلاة في محراب فكرة المطبع العربي. يعني القبلة في هذا العمل وسط نجدها في الصفحة 198 ربما في العمل.
هو حاول يتقرب
رويدا
لا حاول روبرت يتقرب من المطبع اللي في أنتويرب، سيد اللي زوجة بالتازار.
نعم لكن يبدو أنها اكتشف أنها امرأة أخرى، يعني
أخرى. أيوة.
نعم.
هو أنا كنت أحاول أحرص على عذرية هذا الشاب وسذاجته في تفكيره وبراءته، خلنا نقول في التفكير. وهو لما وصل إلى إيطاليا كان عمره يمكن يكون 21 أو 20 وبدأ العمل وعمره 18. هناك يعني يقبل القبلة الأولى في إيطاليا وما كان عنده تجربة. أيضا لا ننسى أن دخل السجن. دخل الدير، اضطر يغير من بروتستانتي إلى كاثوليكي. وفي أحداث وما كنت أنا ما أريد أدخل قصة حب في الرواية من الأساس، ولكن وجدتها فرصة أن نضيف بعض العاطفة لأن لا يكون العمل مجردا.
يبدو أن أيضا الموضوع المطروح يعني مناخات الأديرة والسجون والمطابع والمخطوطات،
ويمكن بعض الخصائص النفسية عند محمد العجمي لا أدري.
المهم هنالك في منتصف العمل يعني ذهابات أخرى
بالتأكيد.
يعني من المعروف فيما يتعلق بالمطبعة محمد، أول مطبعة اخترعها غوتنبرغ عام 1440 في ألمانيا، لكن المطبعة العربية ربما في حلب عام 1704. يعني أنت طبعا فصلت الكثير من الجوانب فيما يتعلق بالمطبعة، يعني وهنالك أيضا نوع من يعني مثلا ما ورد على لسان الأب المصور الحلبي في حواره مع روبرت وهو يقول الأفضل أن تبقى على مشروع القهوة، ستحتاج المطبع إلى 100 سنة أخرى حتى تصل لقلوب شعوب الشرق. يعني هنالك تأخر كبير في وجود المطبعة في الشرق. ما هي النتائج التي ترتبت على هذا التأخر، دعنا نقول المؤسية والمأساوي في تاريخ العلم والأدب والفكر في دولنا العربية؟
نتائج كارثية. هي مش المطبعة، حتى التلسكوب في الشرق رفضوا التلسكوب باعتبارا من اختراعات الكفار.
نعم.
من أعمال الكفار. بنفس الطريقة تم التعامل مع المطبعة. ولكن لما تنظر إلى أو بنظرة محايدة تلقي نظرة على التاريخ تلك الفترة، تجد أن عملية المنع هذه ليست ممنهجة، هي عملية بريئة ناتجة من تدافع الأحداث، استعداد الشرق للمطبعة، فكانوا يعتمدون على النسخ، والنسخ كان مصدر رزق للكثيرين. أيضا النسخ كان يجي يعني الجماليات فيه أكثر بكثير من المطبعة، المطبعة تجيب المنسوخات تكون صماء يعني مقارنة بما ينسخ يدويا، يكاد النسخ اليدوي أكثر جمال، تعرف مكينة ما تنتج شيء راح يكون آلي. بالإضافة إلى العوامل الدينية، عملية القداسة النص الديني، النص القرآني، الأحاديث النبوية تطبع بواسطة آلة وبعض الجثلث، وفي ابتذال أو إهانة أو استهانة بالنص بنص مقدس مثل القرآن الكريم، فأيضا هذا عامل آخر يعني بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية لتأخر دخول المطبع. إضافة إلى تركيبة الدولة العثمانية أصلاً، تركيبة سياسية والنظام الهرمي في السلطة أو للدولة العثمانية، طريقتها في إدارة الأقاليم أنها تمنح جزء من السلطة نابعة، يؤدي إلى يعني رواء أو العوامل المالية، جزء من تمويل الجيش، تمويل المركز داخل الأستانة. ايضا عوامل او العوامل التركيبه السياسيه للدوله العثمانيه انها ما تدخل في صدام مع رجال الدين، ما تدخل في صدام مع القبائل، فتحاول ان تبقي الوضع على ما هو اسهل في الاداره بالنسبه للمركز.
نعم.
اكثر من عامل، لكن نتائج هذا طبعا نتائج واضحه في دخول المطبعه، التاخر دخول المطبعه، حتى لما دخلت ب بلغات باللغة السريانية في البداية. اليهود كانت لهم مطبعة قبل الشرق، المطبعة أيضا اللي كانت تطبع باليونانية في أيضا وصلت قبل الطباعة بالأحرف العربية. انعكست في 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 العمل بأكثر من شكل في الفصل ما قبل الأخير أو أثناء العمل يعني.
نعم. على أي حال العمل أو روايتك سر الموريسكي غنية بهذه التفاصيل فيما يتعلق بالجوانب التي تحدثت عنها، حتى أنك استفدت من يعني بدأ عادة شرب القهوة في تلك الآونة التاريخية، دخلتها في سياق الأحداث والحوارات واللقاءات التي طبعا حفلت بها الرواية. هنالك أيضا خطرات وتأملات وخلاصات معرفية شائقة متفشية في صفحات عملك الروائي، أظن أن هذه الاقتناصات أو الالتقاطات لم تكن لتكون بهذا العمق والقوة فيما لو لم يكن كاتبها متمتع بخلفية ثقافية رفيعة، خصوصا فيما يتعلق بالفلسفة والأدب والفن. الكاتب العماني محمد العجمي، شكرا جزيلا على حضورك في هواء الكتابة، شكرا جزيلا على هذه النزهة في روايتك سر الموريسكي الصادرة عن دار عرب للنشر والترجمة لندن 2021.
شكرا. شكرا صالح، شكرا على اللقاء.
في هواء الكتابة.
في هواء الكتابة.
إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
إخراج جمال بن محمد الشعيلي. Thank you.